يسقط لأجله، ويكون من آثار رضاه المحبة ومن آثار سخطه البغض، فكأنه يحب لأجل الدرهم ويبغض لأجله، ويرضى لأجله ويغضب لأجله، ويوالي لأجله ويعادي لأجله. وهكذا الدينار يحب لأجله ويبغض لأجله، ويعطي لأجله ويمنع لأجله، ويرضى لأجله ويغضب لأجله، ويوالي له ويعادي فيه. فهو لذلك كأنه عبد له، وعبد الشيء هو ما يتذلل له. والإنسان مأمور بأن يكون عبدا لله، يعني متعبدا ومتذللا لله. فإذا تعبد لهذه الأمور من الدنيا أصبح كأنه عابدا لها، لأن من تعبد لشيء فقد عبده أو قد عظمه كتعظيم الله وكالعبودية لله. يدخل في ذلك جميع أنواع المتاع وجميع أنواع المقاصد. فالذي مثلا إذا أحب شخصا ما أحبه لدينه، إنما أحبه لمصلحة جاءته من قبله، لم يحبه لورعه ولم يحبه لتقاه وما أشبه ذلك، فإن هذا عبد لتلك المصلحة التي جاءته. والمطلوب أنك تحب الإنسان لتقواه وورعه وديانته، سواء أحسن إليك أو أساء. فإذا حصل عليك منه إساءة فإنك لا تقاطعه لأجل هذه الإساءة الخاصة بك، بل تحبه لأجل خصاله الأخرى التي يحبها الله منه. وخصلته هذه التي وصلت إليك قد يكون معذورا فيها، قد لا يراك أهلا لهذه الصدقة مثلا، أو لهذه الهدية أو لهذه العطية، وقد يكون رأى غيرك أحق منك أو ما أشبه ذلك. وقد تكون أنت في ذلك الوقت معتقدا أنك من أهلها ولست من أهلها أو ما أشبه ذلك. فإذا لا تقاطعه لأجل هذه الفعلة، بل إنما تقاطع من هو عدو لله ومعاد لشرعه. هذا هو الأصل في العطاء والمنع، والرضا والسخط، والولاء والبراء، والحب والبغض وما أشبهها. يجب على الإنسان أن تكون هذه الأشياء منه لله لا لأجل الدنيا. فالذي يجعلها لأجل الدرهم والدينار هو من الذي يعمل لأجل الدنيا ويريد الدنيا بعمل الآخرة. هذا داخل في الباب، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. كذلك أيضا بقية المنافع. فالحاصل أولا أنه صلى الله عليه وسلم دعا عليه بقوله تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، وثانيا أنه سماه عبدا لها، وثالثا أنه ذكر هذه الأمثلة والمراد إلحاق غيرها بها، ورابعا أنه فسر هذه العبودية بقوله إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، أي سخط على من منعه. ولم يكن عطاؤه، لم يكن رضاه وسخطه لله. المؤمن حقا الذي يحب أهل الخير يحبهم ويرضى إذا أعطوه أو إذا منعوه، ما داموا أنهم من أهل الدين والصلاح فيحبهم ويواليهم ويقوم منهم ويعادي العصاة، ولو أعطوه ولو أكرموه وقربوه ورفعوا من شأنه يعاديهم أتم معاداة. حينئذ إذا فعل ذلك فإنه إن شاء الله يكون من الذين يحبون لله ويبغضون لله. المؤمن هو الذي يحب أهل الخير سواء أعطوه أو منعوه، ويبغض أهل الشر سواء أعطوه وأكرموه أو منعوه وحرموه. هذا هو الموحد حقا. فمحبة الدنيا أو محبة أهل الدنيا لأجل الدنيا ولو كانوا عصاة أو نحو ذلك يعتبر قدحا في التوحيد، كأنه عظمهم لأجل دنياهم وتغاضى عما فيهم من النقائص والعيوب وقرب منهم مع تلبسهم بالمعاصي ونحوها، ورأى أن ذلك غير مؤثر وعاد أناسا أخيارا أتقياء أوفياء لأجل أنهم ما أعطوه ولا نفعوه وذمهم وقدح فيهم. فدل على أنه ما أحب ولا أبغض إلا لمصلحة دنيوية. أما قوله تعس وانتكس، فالتعس عرفت أنه السقوط على الوجه، والانتكاس هو الانقلاب على الرأس، فكأنه سقط على وجهه ولم يكتفي بذلك بل انقلب على رأسه إلى أن انقلب على قفاه من قوة السقوط. وذلك مثال أو تمثيل لسقوط الإنسان في سقوط هذا الشخص في المهالك والمهاوي والمضايق التي لا يقدر بعد سقوطه على التخلص منها، أو سقوطه في الشدائد التي تعوقه والتي تضر بحياته وبأموالات سيره. هذا معنى كونه تعس وانتكس. وقوله إذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، معنى قوله إذا شيك فلن تقش أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمناقيف. والمنقاش هو الحديدة التي لها طرفان يلتقيان ويقبضان على الشوكة في القدم أو في اليد أو نحو ذلك. وهذا أيضا كمثال، أي أنه دعا عليه بأن إذا وقع في شدائد أو محن لم يقدر على تخليصه منها، بل دعا عليه أن يبقى في محنه وفي شدائده وفي مضايقه التي يقع فيها. ولا شك أنها ستصيبه هذه الدعوة النبوية إما عاجلا وإما آجلا. ثم إنه في آخر الحديث دعا لمن لم يكن كذلك، بل كان قصده وجه الله تعالى بقوله طوبى لرجل أو لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أفعذ رأسه مغبرة قدماه إلى آخر الحديث. وطوبى قيل إنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، وقيل إنها اسم الجنة، وقيل المراد الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، يعني طابت حياته وطاب عيشه وطاب مأواه ومثواه ومنقلبه، أو رزق بدخول طوبى التي هي الجنة أو الاستغلال بطوبى التي هي هذه الشجرة، لأنه عمل هذه الأعمال الصالحة. أولها أنه أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، جاهد وخرج في سبيل الله على فرسه التي هي من خالص ماله. ثانيا أنه وصفه بأنه في سبيل الله، أي لم يكن في سبيل الوطن ولا في سبيل العروبة ولا في سبيل النفس ولا الهوى ولا، إنما هو في سبيل الله. وذلك دليل على الإخلاص. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الرجل الذي دعا له بطوبى ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ثانيا وصفه بأنه أشرف أغبر، يعني أنه حقير عند الناس ولكن ليس حقيرا عند الله. الناس يحتقرونه لمظهره، فإن مظهره يدل على خموله ويدل على عدم اعتنائه بنفسه، ولعل ذلك من باب التواضع حتى لا يكون له شهرة تكون تلك الشهرة سببا لإعجابه بنفسه أو سببا لمدح الناس به له بما ليس فيه أو ما أشبه ذلك. وقيل إنه أشعث أغبر لانشغاله بالقتال على العناية بنفسه، والشعث والغبرة تكون في الشعر وفي الجلد وفي ظاهره، يعني أن جلده وبشرته عليها غبرة من الغبار مثلا والأتربة وما أشبهها، ورأسه متشعثا يعني منكسر الشعر لم يتفرغ لغسله ولا لتسريحه ولا لدهنه ولا للعناية به، فرأسه دائما أشعث، إلا كما قلنا لعدم التفرغ، وإلا تعمدا لأجل الخمول حرصا منه على ألا يعرف مكانه. ولذلك وصفه بما يدل على الإخلاص بقوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. الحراسة هي حراسة الجيش مثلا عن أن يهجاهم عدو، يعني إذا وكل إليه أن يحرس مثلا المقاتلين أو يحرس الأسلحة والذخائر، فإنه يقوم بذلك أتم قيام، لأن عمله لله لا للنفس، ليس للنفس فيها حظ ولا مقنع، إنما هو لأجل الله ولأجل ثوابه. كذلك قوله إن كان في الساقة كان في الساقة، والساقة هي ساقة الجيش، يعني إن وكل إليه أن يمشي في مؤخرة الناس حتى يحثهم على السير ولا يترك أحدا يتخلف، فإنه يخلص في ذلك ويحثهم ويزجرهم ويعزهم عزا إلى الاندفاع وعدم التثاقل والتباطؤ مخلصا في عمله. فقوله كان في الساقة وكان في الحراسة، يعني كان فيها بإخلاص، كان فيها بنصح وبقوة وعدم توال، وسببه عدم حظ النفس في ذلك، إنما مطلبه ثواب الله. ثم وصفه أخيرا بما يدل على عدم شهرته عند الناس بقوله إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. إن استأذن على أمير الجيش مثلا أو على أمير البلاد فإنه لا يؤذن له، لأنه لا يعرف، ليس مشهورا اسمه ولا مظهره، مظهره يدل على خموله وعلى عدم عنايته بنفسه، ومظهره يدل على عدم اهتمامه بالناس ولا بأحد، إنما سعيه في إصلاح نفسه وفي ديانته وفي عقيدته وفي إرادته وجه الله تعالى. فإذا استأذن على الملوك أو على الأمراء دفع عن الأبواب، فهو كما ورد في الحديث رب أشرف أغمر في قمرين مدفوع عند الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يعني قد يوجد شخص بهذه الصفة ذو قمرين، يعني ثوبين خلقين، أشرف رأسه لأغمر بدنه، ومع ذلك يدفع في الأبواب، إذا دخل أو أراد الدخول دفعه الحراس والشرط وطردوه وقالوا انطلق ابتعد، لست من أهل هذه المقام وطلع من أهل هذه الأماكن. فهكذا هذا الرجل الذي هذا إخلاصه إذا استأذن ليدخل أو ليتكلم مع أحد لن يؤذن له، لأنه لا يعرف وليس بمشهور، بل هو حريص على إخلال ذكره وعدم إشهاره، ولا حاجة له لذلك، ليكون عمله لله تعالى. وإن شفع لم يشفع، لو أنه شفع لأحد من الجيش مثلا أو من الناس لطلب منفعة أو مصلحة أو عطاء أو نحو ذلك لم تقبل شفاعته، لأن عادة الملوك والأمراء ونحوهم إنما يشفعون من يعرفون، فأما الذي يعرف لا يعرفونه فلا يقبل شيء يقبلون شفاعته، أو إنما يشفعون من له وجاهة وله مكانة، فأما سائر الناس الذين هم من عوام الناس فإنهم لا يشفعونهم، لا يقبلون شفاعتهم لعدم حاجتهم إليهم، إنما يقبلون شفاعة من هو ذو وجاهة وذو مكانة عندهم يرجون نصحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
من أنواع الشرك شرك الطاعة، الطاعة المخلوق وفي معصية الخالق، فتعتبر تعظيما لذلك المخلوق، وذلك فيما إذا أطاعه خائفا من سطوته فوافقه على ذلك إن لم يكن مكرها، أو تنزل على رغبته فأحل الحرام وحرم الحلال، أو عظمه بهذه الطاعة واعتقد أنه أهل أن يطاع ولو فيما هو معصية، فإن هذا يعتبر تعظيما لمخلوق، وقد يكون أكبر من الشرك، لأنه قد يجعله مشفعا وهو أكبر من أن يعبده، قد يجمع بين الأمرين، يجعله مشفعا وحاكما لأمر من قبل نفسه، ثم مع ذلك يعظمه في قبول شرعه ذلك الذي شرعه، فيطيعه المعصية ويعصي الله ويخالفه في الواجب فيعصي الله، فيفعل الحرام طاعة لمخلوق ومعصية للخالق، ويرتكب المنهيات ويترك الواجبات وما أشبه ذلك، ويحل الحرام ويحرم الحلال طاعة للمخلوقين. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، أيا كان المخلوق، ولو كان عالما كبيرا او استاذا موجها مثلا او واليا وحاكما او قاضيا او مرشدا او نحو ذلك، لا يجوز له ان يامر بمعصيه، ولا يجوز لك ان تطيعه وانت تعرف ان امره معصيه. ولو لم يظهر لك دليل، ولكن لم يتضح لك وجاهة ما أمر به، فلا تطيعه حتى تعرف أنه لا يخالف أمره نصا ولا شرعا. معلوم أن الله أمر بطاعة ولاة الأمر، ولكن بحدود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يعني الذين إليهم الأمر، كالقاضي والعالم والوالي والحاكم ونحوهم، لهم أمر، أمر الله بطاعتهم، ولكن طاعتهم مسبوقة بطاعة الله وبطاعة رسوله. قدم طاعة الله وطاعة رسوله ثم أتبع ذلك بطاعة أولي الأمر، فدل على أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة كل أحد. وهذا معنى قوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليهم عبد الله بن جحش، أمرهم أن يطيعوه، قال: أطيعوه، والتزموا بذلك. فغضب مرة فأوقد نارا وأججها حتى اضطربت واضطرمت، فقال: ادخلوها. فهم بعضهم أن يدخلها، ولكن فكروا وقالوا: ما تنقل الإسلام ودخلنا فيه إلا هربا من النار، فكيف ندخلها؟ عند ذلك تحاجزوا وحجز بعضهم بعضا إلى أن خمدت النار وسكن غضبا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنهم عظموه تعظيما زائدا، استحقوا أن يكونوا عاونوا في قتل أنفسهم. ثم قال: إنما الطاعة في المعروف. وهذه كلمة جامعة كاملة، إنما الطاعة في المعروف. وطاعة الولاة ونحوهم إنما تكون في المعروف لا في المنكر. فإذن من أطاعهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذهم أربابا، كما سيأتي في الآية وكما سيأتي في حديث عدي بن حاتم. فإن الله تعالى سماهم أربابا، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ربوبيتهم بطاعته لتحليل الحرام وتحريم الحلال. قوله في حديث ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الكلام قاله في من يخالف في المتعة، في متعة الحج. كان ابن عباس يذهب إلى وجوب متعة الحج ويقول: إن من حج، إن من قدم مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد تحلل شاء أم أبى، يعني قد انتهى من عمرته ولو بقي عليها، وقال: أنا مفرد، أنا قارن، فإنه قد حلل شاء أم أبى. ويقول: إنه الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا إذا إن لم يكن معهم هدي أن يتحللوا ويجعلوها عمرة. ولكن نقل له أن أبا بكر وعمر يأمران بالإفراد وينهيان عن المتعة، فقال هذا أمر الرسول، فكيف نطيع أبا بكر ونخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر الرسول أقدم من أمر كل أحد. إذا رجحتم قول أبي بكر وعمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعرضتم لعقوبة تستحقون أن تنزل عليكم الحجارة عقوبة لكم من الله تعالى، حيث أطعتم من ليس برسول وعصيتم الرسول. هكذا توعدهم، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة لكم. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قوله وهذا أمره وهو التمتع. وتقولون قال أبو بكر وعمر، أي قال لا يجوز التمتع بل يلزم الإفراد على القران. والمسألة خلافية، يعني ذهب الإمام أحمد إلى أفضلية التمتع، وذهب المالكية ونحوهم كالشافعية إلى أنه لا يجوز التمتع، وأن لا يجوز يعني فسخ الحج إلى العمرة، لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة والصيرورة تمتعا. وقالوا إن ذلك التمتع خاص بالصحابة في ذلك الزمان، والمسألة فروع لا نتعرض لها. إنما الكلام في أن ابن عباس توعد من يخالف الأمر الصريح النبوي ويقدم عليه قول أي مخلوق بالحجارة، فكيف بمن قدم من هو دون أبي بكر وعمر؟ يوجد بعدهم أناس يقدمون أقوال أئمتهم كأتباع أبي حنيفة وأتباع أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وكذلك أتباع زهر وأتباع الربيع عن الشافعي والمزني ونحوهم، يقدمون أقوال هؤلاء ويتمسكون بها مع أن السنة واضحة فلا يتقبلونها. فهؤلاء مستحقون أو متعرضون إلا ذلك ما توعد ابن عباس أولئك. أما كلام الإمام أحمد فهو أيضا في من يقدم قول رأي الرجل أو الرجال على الأحاديث، يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لأنه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والمراد بسفيان هنا الثوري، وهو من أهل الكوفة، والإمام أحمد من أهل بغداد، فكلاهما من أهل العراق. ولم يدركه، ما روى عنه أحمد ما أدرك سفيان الثوري، ولكن أدرك تلامذة له يذهبون إلى رأيه ويقلدونه ويتبعونه كإمام لهم. ومعلوم أن كثيرا من أقواله إنما هي آراء له استحسنها، مع كونه عالما ومحدثا وحافظا كبيرا جليلا، ولكن قد تضطره الحال إلى أن يفتي في بعض الأحيان برأيه. فإذا قلدته واتبعت رأيه وأنت تعرف أنه مخالف للحديث الفلاني فقد تعرضت لرد قول النبي صلى الله عليه وسلم ولتقديم قول عالم قد يخطئ على الرسول المعصوم في رسالته. فإذا اتضح لك أن قوله موافق للسنة فإنك تعمل بالسنة ويكون قوله كمرجح مرجح لفهمك. وأما إذا اتضح لك أن السنة تخالف قول هذا العالم ولو تمذهبت بمذهبه، لو قلت مثلا أنا على مذهب أحمد ثم اتضح لك أن فتواه هنا مخالفة للسنة، أو أنا على مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد أو حنيفة أو نحو ذلك، ثم اتضح لك أن هذه المسألة التي قال بها هذا الإمام مخالفة لنص صريح وحديث صحيح، لن يجوز لك تقديم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تدخل في هذه الآية، فإن فيها وعيد صريح. هذه الآية من آخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فسر الفتنة هنا بالشرك كأنه يقول أن يقع في قلبهم تعظيم لذلك المخلوق فيكونون بذلك مشركين. والشرك قد يكون في الطاعة وهو طاعة مخلوق في معصية الخالق، وتعظيم المخلوق في تقديم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون شركا في التشريع وشركا في الطاعة وشركا في التعظيم. وكل هذه لا تصلح إلا لله. طاعة الرسول إنما هي طاعة لله، ليس التعظيم للرسول، إنما هو لكونه مرسل من الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأما المخلوق الذي قد يصيب ويخطئ فلا يجوز اتباع أقواله وتقديمها على قول كل أحد، والتشدد في نصرتها والتعصب لها واقتراح سائر الأدلة انتصارا للمذاهب، فإن ذلك من سمات المتعصبين الذين قد يقعون به أو يتعرضون لهذا الوعيد في هذه الحال في هذه الآية: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا ردوا بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونون من الزائغين، ومن زاغ أزاغ الله قلبه والعياذ بالله. قال تعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن الزيغ الانحراف عن قول الرسول وتعظيمه واتباع ما جاء به إلى تعظيم قول من ليس بمعصوم أيا كان ذلك الذي قال، سواء كان مثلا موجها أو مربيا أو معلما أو رئيسا أو نحو ذلك. إذا أمرك بأمر وأنت تعلم أنه معصية ومخالف للشريعة فأطعته، فإنك قد اتخذته ربا، صيرته هو ربك وإلهك ومعبودك، وهذا شرك في الطاعة وشيء وقادح في كمال التوحيد. والله تعالى من طاعة العلماء أو الأمراء في معصية الله طاعة لتغيير الشرع، تحليل الحرام أو تحريم الحلال. قد دلت على ذلك هذه الآية الكريمة في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، الأحبار في اليهود والرهبان في النصارى. كان اليهود يعظمون علماءهم وعلماءهم مجاهلون يتنزلون على رغبة أمرائهم فيحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال ويغيرون لهم الشريعة ويسقطون عنهم الحدود ويقلبونها ويغيرونها إلى ما شاءوا. فكان الملوك يطيعونهم وكانت العامة أيضا يطيعونهم في تغيير ذلك وهم يعلمون أنه خلاف الشريعة. فسماهم الله أربابا يعني مشرعين. الرب هو المالك فكأنهم جعلوا لهم ملكا كأنهم جعلوا أحبارهم يملكون الشرع يملكون الديانة يملكون الأمر والنهي يملكون مع الله والملك كله لله. اشتهر أن أحبار اليهود كانوا يتنزلون لأجل مناصبهم على رغبة ملوكهم فيفتونهم مثلا بإسقاط الحدود. فمثلا الخمور كانت محرمة عليهم ولكن رأوا ملوكهم قد شربوها ورأوا الناس قد شربوها فعند ذلك حكموا بحلها. مثلا الرشا محرمة في شرعهم ولكن رأوا الكثير يأخذون تلك الرشا فقالوا بجوازها وأباحوها لهم فعملوا بإباحتهم وبفتواهم. عمل أولئك الذين يرتشون لفتوى أولئك المسلمين والمبيحين. وما حملهم على هذا إلا الحفاظ على مناصبهم ورئاساتهم. كأن أحدهم يقول إن منعت وتكلمت بالحق منعت من رزقي ومن مرتبي الذي يصرف لي مثلاً أو إن نطقت بالحق عزلت عن منصبي وبطل جاهي وسلطاني وأمري ونهي ومنزلتي التي أنا فيها مرموق. فأتنزل على رغبة عوام الناس وأفتي بما يناسبهم وما يوافقهم. فأفتي بتحريم الحلال وبتحليل الحرام وبتغيير الأمر وما أشبه ذلك. إذا رأيت الناس مثلا وقع منهم شرب الخمر قلت تغير العقوبة أو لا يعاقب أو تخفف لكثرتها أو ما أشبه ذلك أو تسقط للعذر أو يعني الإهمال في شيء يجعله عذراً أو ما أشبه ذلك أو يقام الحد على الضعيف ويترك على الشريف. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فجعل هذا سبباً في هلاكهم. والسبب أن ملوكهم كأنهم يحولون بين الشرفاء وأهل الرفعة دون أن تقطع أيديهم. وكذلك أيضا في حد الزنا قد كان حدهم في كتبهم الرجل رجل الزاني المحصن حتى يموت. ولكن وقع منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن اثنين زنيا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نستفتيه فإن أتانا بالتحليل اتخذناه حجة عند الله وقلنا هذه فتوى نبي من أنبيائك، وإن أتانا بالرجلي لم نقبله، فلن يفتهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا بهذا ولا بهذا، ولكن قال هات التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة فنشروها ووضع أحدهم يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فلما رفع يده وإذا فيها آية الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تركتموه وغيرتموه؟ قالوا إنه كثر في أشراحنا، يعني الزنا كثر في أشراحنا، فزنى مرة أحد أقارب ملك من الملوك فلم يقم عليه الحد لشرفه، ثم زنى بعد ذلك إنسان من أطراف الناس فأرادوا أن يقيموا عليه الحد بالرجم، فحال دونه عشيرته وقالوا لا يقام عليه الحد حتى يقام على فلان الذي هو أخ الملك أو قريبه، يقولون فاصطلح علماؤنا على عقوبة تكون وسطا تقام على هذا وعلى هذا، وألغينا الرجم، اصطلحوا على الجلد والتحميد، أن يجلدوا جلدات خفيفة وأن يخمموا، يعني تسود وجوههم، أي تطلى بشيء أسود ويطاف بهم على حمار، الزانية والزاني منكسين أو على برزول أو على بغل، فجعلوا هذا عقوبة لهم اصطلحوا عليها وألغوا الحد الشرعي، فكان هذا من تغيير شرع الله، أطاعهم في ذلك عوامهم، فجعلهم الله متاخذين لهم أربابا. كذلك الربا قد حرم عليهم، قال الله تعالى وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم أموال الناس بالباطل يعني بالرشوة، حرم عليهم الربا وحرمت عليهم الرشا، فكانوا يأخذون ذلك عن طرق ملتوية ويبيحونه، فكأنهم غيروا شرع الله، فأحلوا الربا وقد حرمه الله، وأحلوا أخذ الرشوة وأكل الأموال بالباطل وقد حرمها الله تعالى، فكان ذلك منهم تغييرا لشرع الله. فكل من أطاع عالما في تغيير شرع الله ويعرف أنه مغير له، أو أطاع مثلا عابدا أو أطاع أميرا وهو يعلم أنه قد غير شرع الله، فإنه يعتبر طاعه في معصية الله، فلأجل ذلك يلحق بشرك الطاعة، شرك الطاعة هو طاعة من يعرف أنه يحل الحرام أو يحرم الحلال أو يغير شيئا من شرع الله، فيعتبر ذلك شركا بالطاعة داخلا في هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، الآيات. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله لا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، الآية. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق أتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما أترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
السلام على محمد. الآية نزلت في قوم من المنافقين يفضلون حكم الطاغوت على حكم الشرع، أنزل الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله امتنعوا ويطلبون الحكم على الطواغيت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمرهم الله بالكفر بالطاغوت بقوله فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت كل ما عبد من دون الله أو كل من تجاوز حده من الناس، ومن جملتهم من نصب نفسه يحكم بغير شرع الله فهو طاغوت، يحكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله حكم بالطاغوت، فالذي يجب على الإنسان إذا دعي إلى حكم الله أن يلبي ذلك الطلب. يقول الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله وإلى حكم رسوله وهم يخافون أو يعرفون أن الحق عليهم أعرضوا وامتنعوا إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا عرفوا أن الحق لهم جاءوا إلى الحكم الشرعي مذعنين منقادين، وأما إذا كان عليهم فإنهم يمتنعون، ولو حكم عليهم فإنهم لا يقبلون أو يذهبون إلى من يحكم حكما جائرا ولو بأخذ رشوة أو برطين ليكون ذلك ميلا عليه ميلا إليهم. فمن كان كذلك فإنه متصف بهذه الصفة التي هي صفة المنافقين، يزعمون يعني يدعون كذبا أنهم مؤمنون، آمنوا بالله وما أنزل إليه أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، يريدون يعني يتمنون أو يطلبون ويدعون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تمكن منهم الشيطان فهو يريد أن يوقعهم الضلال البعيد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى الرسول ليحكم بيننا، تعالوا إلى ما أنزل الله وشرع الله وكلامه لنتحاكم إليه، ماذا يفعلون؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عن شرع الله ويميلون إلى غيره. فمن هذا نأخذ أن كل من حكم بغير ما أنزل الله أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد وافق المنافقين في هذا الوصف الذميم. يدخل في ذلك من يفضل حكم غير الله على حكم الله، من يفضل تحكيم القوانين الوضعية التي هي نحاسة أفكار وزبالة أذهان، والتي هي من وضع الإنسان القاصر الذي يصادم بها وضعه وشرع الله الذي هو أحكم الحاكمين. فإذا رضي بالتحاكم إلى تلك القوانين الوضعية وصد عن التحاكم إلى الشرع السماوي فإنه منافق داخل في وصف الله تعالى له بهذه الآية، يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فنعرف من هذا أن التحاكم إلى غير شرع الله كفر ونفاق وضلال بعيد، وأنه من وحي الشيطان. أما قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فهذا أيضا المنافقين، ومن إفسادهم تحاكمهم إلى غير الشرع، فإن تحكيم غير شرع الله تعالى إفساد. وهكذا قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الله تعالى هو الحكيم وحكمه هو الذي تصلح به البلاد والعباد، فإذا حكم بغير شرع الله فإن ذلك إفساد للأرض. فإذا قال الله لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فمعناه لا تشرعوا فيها شرعا يفسد أهلها بعدما أصلحهم الله بهذا الشرع المطهر. أما قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهذا ذم لمن يبتغي حكم الجاهلية، والمعنى أن أهل الجاهلية عندهم عادات اتخذوها وارثوها عن الآباء والأجداد، فإذا تحاكموا إليها عدوا ذلك تراضيا منهم، فهذا الحكم الجاهلي هو كسله مشتق من الجهل، والإنسان لا يترك ما هو علم يقيني ويتبع الجهل، فإن الجهل يوقع في الضلال. وإذا فضل حكم الجاهلية مع كونه عالما بأنه ضلال فإنه ضال واقع في المخالفات الشرعية. الحاصل أن حكم الجاهلية يدخل فيه كل ما يخالف شرع الله تعالى، وأنه يلزم كل عبد أن يكون حكمه وتحاكمه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى شرع الله المطهر. وقد أمر الله تعالى بالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والتراجع إليه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أن يجعلوك حكما في كل ما وقع بينهم من الاختلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، أن يرضون ويسلمون، ولا يكون في أنفسهم حرج ولا ضيق ولا تعنة ولا انتقاد لحكمك وقضائك. هذا قسم من الله، أقسم بنفسه الكريمة أنهم لا يكونون مؤمنين حتى يكونوا هكذا. قد أمر الله تعالى بتقبل كل ما جاء به الرسول بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا الحديث بيان أن المسلمين يلزمهم قبول كل ما جاء به والميل إليه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يكون ميله واختياره موافقا لما جئت به، يعني لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه جاء بهذه الشريعة الغراء السمحة التي فيها صلاح المجتمعات وصلاح العباد والبلاد، فالذي يكون هواه خارجا عنها يكون ناقص الإيمان أو مضمحل الإيمان. أما الذي يكون هواه متابعا للشرع الشريف، وكل ما رأى من نفسه ميلا عنه ردها إليه ووقفها عليه، فهذا هو المؤمن حقا، الذي يكون هواه متابعا لما جاء به. قد يكون فيما جاء به شيء من الشرع قد تستثقله النفوس، وقد لا تستمرئه لضعف إيمانها، لكن يلزم قبوله سواء وائم أو لم يوائم، سواء وافق ما إلى الهوى أو لم يوافقه. تقبل وتتقبل كل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن مناسبا لطبعك. أما إذا قبلت ما قبلته إذا كان لك ورددته إذا كان عليك، فإنك بهذا تكون مخالفا لشرع الله ولأمره. فعلى كل حال، المسلم المؤمن حقا هو الذي يكون كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على حد قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني سواء كان الحكم لهم أو الحكم عليهم. إنما كان قول المؤمنين، هذا قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعا وطاعة لله ولرسوله ولما يحكم به، وقبولا وتسليما لذلك. فهذا هو الحكم، وليس هو خاصا بالأمور التي يقع فيها النزاع بين الناس، بل عام في الأمور الشرعية. فإن الذي لا يقبل إلا ما يخف ويترك ما يثقل عليه، هذا ليس هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي مثلا يدين بالصيام ويقول إنه سهل ولا يتكرر ويستثقل الصلاة وينفر منها ويتركها لأنها في زعمه متكررة وثقيلة، هذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثلا يخل بشيء من العبادات كالطهارة ونحوها، هذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أو يبخل بحقوق الله الواجبة من زكوات ونفقات وكفارات وما أشبهها لكونها حقا ثقيلا على النفس، هذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أو يجد من نفسه ميلا إلى الشهوات المحرمة فلا يقمع نفسه عن ذلك ولا يطيع الشرع في نهيه وتحريمه لذلك من المحرمات كالزنا وشرب الخمر وما أشبهه، لذا لا يقدر على قمع نفسه وقهرها، فهذا ليس هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يقيس نفسه بهذا الميزان، إذا وجد من نفسه انبساطا إلى الشريعة ما يوافق وما لا يوافق فإن هذا علامة الإيمان. إذا وجد نفسه تتقبل وتفرح بكل الشريعة ولا تنفر من شيء منها فهذا من علامات الإيمان، ومن نقص شيئا من ذلك نقص إيمانه، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه
وسلم. الآيات هي التي في الباب في أول العنوان: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. في هذه الآيات بيان حال هؤلاء المنافقين، وأنهم يدعون أنهم من المؤمنين ولكن تظهر عليهم أعمال تدل على أنه دعوى بلا حقيقة وزعم كاذب. من ذلك أنهم لا يرضون بحكم الله ولا يتحاكمون إلى شرعه ويفضلون حكم غير الله على حكمه، وذلك دليل أن قلوبهم لم تطمئن إلا بالإيمان وأنهم لم يتحققوا بما يدعونه فهم كاذبون في الحقيقة. كذلك من جملة العلامات التي تدل على كذبهم ما هي هذه القصة، وهي أنه كان بين رجل يهودي ورجل منافق خصومة في دعوة من الأمور، وكأن اليهودي هو المحق وأن الحق له، أما المنافق فإنه ظالم ولا حق عليه لذلك اليهودي، وقد عرف من نفسه أنه مبطل. فلما اختلفوا في ذلك الحق وتنازعوا فيه واختصموا أرادوا من يحكم بينهم، فلما كان اليهودي عارفا أن الصواب معه طلب الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لا يعترف له بالشهادة، فقال تحاكم إلى محمد، عرف أن محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق لمن هو له، وأنه لا يميل ولا يجور بل يحكم بحكم الله، لأن الله تعالى أمره بأن يحكم بما أنزل الله عليه سواء كان المتحاكمان مسلمين أو غير مسلمين. قال الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وعرف أيضا أنه لا يأخذ الرشوة التي هي مال يدفع للحاكم ليجور في الحكم. أما المنافق فلما عرف أنه مبطل وأن الحق عليه طلب التحاكم إلى اليهود لعلمه بأنه إذا أعطاهم رشوة مالوا معه وأعطوه الحكم وجعلوه هو المحق ولو لم يكن محقا. فقال نتحاكم إلى اليهود لعلمه بأنهم يأخذون الرشوة، ولكنهم لم يتحاكموا إلى الرسول ولا إلى اليهود لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فرافع إلى كاهن من جهينة، والكاهن هو الذي يدعي العلم بالمغيبات، والكاهن بلا شك أنه طاغوت، فلأجل ذلك قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت حيث لم يرضوا بحكم الله ورسوله الذي يمثله الكتاب والسنة، وترافعوا إلى ذلك الطاغية الطاغوت وهو الكاهن الذي في جهينة. فدل ذلك على أنهم أن كل منهم لما عدل عن الرسول وعن الحكم الشرعي أنه لم يكن من المؤمنين، وأنه قد صدهم الشيطان ولعب بهم على حد قوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نزلت فيهم هذه الآيات التي فيها بيان أنهم زاعمون وليسوا بمحقين، وفيها بيان أنهم يصدون صدودا عن حكم الله ورسوله، وفيها بيان أنهم قد تمكن الشيطان منهم وأضلهم وأبعدهم عن الحق وأهل الحق. ولما نزلت جاءوا معتذرين وقالوا ما قصدنا مغضا لك ولا ارتدادا، إنما قصدنا الإصلاح، ما أردنا إلا الإصلاح. فأنزل الله هذه الآية وهي قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما أردنا إلا الحسنى وما أردنا إلا التوفيق بيننا وبينكم وبيننا وبين اليهود وبيننا وبين الكهنة ونحو ذلك، أن نعمل موافقة وتقاربا. وقد كذبهم الله تعالى بقوله في هذه الآية أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم الله أن في قلوبهم خلاف ما يقولونه بألسنتهم، فأعلم عنهم وعظهم وقل لهم بأنفسهم قولا بليغا. وذكروا أيضا في سبب نزولها قصة أخرى وهو أن رجلين من المنافقين منافقينين كلاهما منافق حصلت بينهما خصومة ومنازعات فطلب أحدهما وهو محق التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم به الحق بالحق له لأنهم إذا عرفوا أن الحق لهم جاءوا إليه قال تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يعني يميل ويجور فهذا الذي عرف أن الحق له طلب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما الثاني الذي عرف أن الحق عليه فقد طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف وهو يهودي كان من العرب فتهود ثم بقي على يهوديته وصار شريفا في اليهود بالمدينة سماه الله تعالى طاغوتا يريدنا يتحاكم إلى الطاغوت وهو كعب بن الأشرف يعني حيث طلب هذا المنافق التحاكم إلى كعب بن الأشرف ولكن بعدما اختلفوا هذا طلب هذا وهذا طلب هذا ترافع اتفاقا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الغيور على حكم الله وشرعه ودينه فلما ترافعوا إليه وقص عليه كل منهما ما قال وقال أنا طلبت منه أن يتحاكم إلى الرسول فامتنع قال لا أريد حكم الرسول وإنما أريد حكم كعب بن الأشرف اعترف أمام عمر بأنه لا يحب ولا يرغب أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك دخل عمر رضي الله عنه بيته وخرج مستملاً على السيف وقرر ذلك المنافق باعترافه بأنه لم يرد حكم الرسول فضربه بالسيف فقتله جزاءً لمن لم يرضى بحكم الله وبحكم رسوله وهكذا جزاء كل من رغب عن شرع الله ودينه أن يعاقب بهذه العقوبة التي هي ضرب عنقه بالسيف هكذا وذلك دليل على أنه مرتد وكافر ومنافق أما المؤمنون فإنهم الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم جاءوا إلى الله جاءوا إليه ولم يتأخروا هكذا يكون المؤمن وهذه حال من ليس بمؤمن والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون يكذب الله ورسوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد موضوع هذا الكتاب هي توحيد العبادة ولكن يحتاج إلى ذكر ما ينقص توحيد العبادة من جملة ما ينقصه جحد أسماء الله وصفاته أو جحد بعضها، فإن ذلك يخل بتوحيد العبادة وإن كان توحيدا مستقلا. توحيد الأسماء والصفات معناه الإيمان بأن أسماء الله ليس له شبيه فيها، وأن صفات الله ليس له شبيه فيها، أنه واحد في صفاته لا تشبه صفاته صفات خلقه. هذا معنى توحيد الأسماء والصفات. لكن لا بد قبل ذلك من إثباتها، يعني لا بد لك أن تثبت الأسماء والصفات، وبعدما تثبتها تنفي عنها المماثلة لتكون بذلك موحدا لله في صفاته أنه ليس له فيها شبيه، منفرد ومتوحد في صفاته ليس هناك من يشابهه. فإذا لم يؤمن الإنسان بالصفات سمي جاحدا معطلا، وإذا أثبتها ولكن زاد في إثباتها وجعلها كصفات الخلق سمي مشبها ممثلا، وذلك شرك، شرك في الصفات. والأول تعطيل وجحد للصفات. فالموحد حقا هو الذي يثبتها كما جاءت وينفي عنها التشبيه، فمن نفاها اختلت عقيدته واختل توحيده العملي. جاء الشرع وجاءت الأدلة بتفصيل الأسماء والصفات وأمر المسلمين أن يصدقوا بها وذكرها بأسمائها، فوصف الله نفسه بأنه عليم بكل شيء، عليم بكل شيء، وبأنه سميع بصير، وبأنه قريب مجيب، وبأنه على كل شيء قدير. إذا آمن العبد بذلك كله وغيره أعطى هذه الصفات حقها، فإنه إذا آمن بقدرة الله خاف منه وقال أخاف سطوته وأخاف عقوبته، وإذا آمن بسمعه وبصره وبقربه راقبه أشد المراقبة وقال كيف لا أراقب من يراني، وكيف أعصي من أنا بمرأة منه ومسمع، وكيف أخالف أمره وهو قريب مني، فيحمله ذلك على قوة الأعمال وكثرتها. هذه فائدة الإيمان بالصفات وغير ذلك من الفوائد. كذلك الجحد والإنكار تعطيل، ما كونه تعطيلا لصفات الله وأسمائه فإنه تعطيل للكمال لما يستحقه من الكمال. فمثلا ما ذكر في هذا الباب قول الله تعالى في سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، فلما جحد اسم الرحمن أطلق على فعلهم كفرا، لم يقل وهم ينكروا، قال بهم يكفرون بالرحمن يعني باسم الرحمن، ينكر الاسم وينكر الصفة، ينكر أن يكون الرب متسميا بالرحمة أو بالرحمن أو متصفا بالرحمة، وذلك كفر. من أنكر اسم الله أو أنكر صفته فإنه يجحد شيئا وردت به الأدلة الصريحة. أما الآثار فقوله قول علي رضي الله عنه يحدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ رد على طوائف من أهل الكلام الذين أخذوا يتوغلون في الكيفيات وفي الهيئات ويفصلون ذلك، فإنه أوقع الكثير منهم في الحيرة وأوقع العوام في التشكيك، لأنهم إذا قالوا لهم كيف يكون كذا وكيف يوصف بكذا وكيف، صاروا يشغلون أذهان الناس بما لا تصل إليه أفهامهم. فقال حدث الناس بما يعرفون، لا تخرجون بهم عن مقتضى الأدلة ولا تتوغلون بهم وتتوسعون في أشياء لم تصل إليها إدراكاتهم. أتريدون أن توقعوهم في التكذيب وفي الإنكار؟ فإن من توغل وأنكر صدق عليه أنه رد على الله ورسوله، وذلك كفر. وأن الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس أنه سمع رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ كأن هذا الرجل ممن لم تتمكن معرفة الله ومعرفة صفاته من قلوبهم، فلما سمع حديثا من الصفات يعني كأحاديث الرؤية مثلا أو كأحاديث النزول أو كأحاديث المجيء لفصل القضاء أو نحو ذلك، وكذلك أحاديث إثبات اليدين والقبض والبسط، لما سمع إذا سمع ذلك كثيرا من المبتدعة فإنهم يفرون من ذلك ويستنكرونه ويستبشعون ولا يقرون بذلك، فيقول هؤلاء يفرقون. الانتفاض هذا انتفاضه من باب الفراق الذي هو الفزع والخوف استنكارا لذلك، كأنه يستبعد أن يثبت لله شيء من ذلك. فقال ما فرقهم يعني ما هذا الفرق، وقرأ بعضهم ما فرق هؤلاء يعني ما فرقوا بين ما يؤمن به مجملا وبين ما يؤمن به مفصلا، يعني أن الآيات المحكمة يجب الإيمان بها مفصلا، والآيات المتشابهة نؤمن بها مجملة، فلا نتوغل في الكيفيات ولا نسأل عن الماهيات ونحو ذلك، كما أن لا نسأل عن كيفية وماهية الذات فكذلك كيفية وماهية الصفات، فلا يجب لنا كوننا تقصر معرفتنا عن ذلك أن نسأل ونبحث ولا أن نستنكر ونفرق، بل نؤمن بما علمناه من ذلك إيمانا مجملا، ونقول المتشابه بهذا هو الذي يخفى علينا إدراك كيفيته وكنهه وماهيته، أما المحكم فهو الذي نعرف ظاهره ونعرف تفسيره ونعرف مآله. فالحاصل أن الذين مثلا إذا سمعوا شيئا من الصفات فزعوا وانتفضت أعضاءهم وارتعدت فرائصهم وأنكروا ذلك واستبشعوه، فهؤلاء يقرب عليهم وصف أنهم معطلة. أما الذين يقبلون ويتقبلون ذلك كما هو ويقولون كما قال الراسخون آمنا به كل من عند ربنا، هؤلاء لا يفزعون ولا يخافون من شيء من ذلك. أما قصة قريش اليمامة، يعني مسيلمة كان يسمي نفسه الرحمن، وقالوا لا نعرف الرحمن. فأنزل الله تعالى هذه الآية في سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولما سمعوه يدعو الله وأحيانا باسم اللهم ويدعوه باسم الرحمن، قالوا محمد يدعو إلهين وهو يقول لا إله إلا الله. فعند ذلك أنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، بمعنى أن الله تعالى يسمى بهذه الأسماء كلها وهو واحد، ذات واحدة له الأسماء الحسنى، وتعدد أسمائه وصفاته لا يستلزم تعدد ذاته، بل يؤمن العبد بأن الله تعالى صفات وأنها لا تدل على التعدد كما يزعم ذلك من أنكرها. وبكل حال فالإيمان بالصفات وإقرارها كما هي وإضرارها من غير تحريف لها مما يزيد العبد إيمانا ومما يحمله على الأعمال الصالحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. من لا ينقص التوحيد أن تضاف نعم الله إلى غيره ما دام أنه هو المتفرد بالإنعام، فإن على المسلم أن يعترف بها لمسديها وموليها، فإذا أضافها إلى غيره فقد جعل ذلك الغير متصرفا، وجعل له حقا من الشكر وحقا من الجزاء وحقا من العبادة، مع أنه إنما هو وسيلة أو سبب، والله تعالى هو مسبب الأسباب. فمن ذلك ما في هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. فسرت هذه الآية بهذه التفاسير، فبعضهم كما سمعنا يقول كمجاهد إن كفرهم لنعم الله هو جعلها من كسبهم ومن كدحهم ومن عملهم، نسوا أنها من الله وبتوفيقه وبتسديده وبعطائه. فإذا قال أحدهم هذا مالي ورثته عن آبائي، نسي أن الله هو الذي رزقه إياه، نسي أن الله هو الذي رزقه آباءه، وأن آباءه لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، نسي أن الله تعالى هو مسبب الأسباب، نسي مشيئة الله أنه لو شاء أهلكه وأخذ ما بيده. قال الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الجواب لا، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. في سورة تسمى سورة النعم، سورة النحل، عدد الله فيها كثيرا من نعمه من أولها إلى قرب آخرها، وهو يعدد فيها النعم. في أولها خلق الإنسان من سلالة من طين، فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء المنافع إلى آخر الآيات، كلها يذكر الله فيها أنه سخر لنا كذا وكذا، وسخر لكم الفلك، وسخر لكم القمر والنجوم مسخرات بأمره، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فقوله تعالى يعرفون نعمة الله، يعني تعدد عليهم هذه النعمة، هم يعرفونها ولكن ينكرونها، يعرفون أنها نعم وأن الله هو المنعم حقا ولكن ينكرونها. فإذا قالوا هذا مالي ورثته عن آبائي، كان هذا إضافة للنعم إلى غير من هي منه أصلا وهو الله تعالى. وقد يدخل في ذلك أيضا إذا أضاف النعم إلى حوله وقوته وإلى صنعته وحذقه، مثل قارون، فإن الله قال عنه: إنما أوتيته على علم عندي، يعني ما أوتيت هذا المال إلا على علم مني بوجوه المكاسب، اكتسبت وحصلت هذا المال لحيلي ولمعرفتي ولحفظي بالأمور ولجدي ونشاطي ولاجتهادي في التصرف. فنسي أنه من الله وأن الله يقدر أن ينتزعه منه ولا يرد عليه ولا يلقي له شيئا ولا يقدر أن يرد قدر الله وتصرفه. كذلك أيضا قول عون بن عبد الله يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذا أيضا فيه إضافة للنعم إلى فلان، لولا فلان ما حصل لنا هذا الربح، فلان الذي أدخلنا في هذا السهم، أو فلان الذي باعنا هذا برخص، أو فلان الذي حملنا على أن نشتري كذا حتى ربحنا فيه، لولا فلان ما حصل لنا هذا الربح، لولا فلان ما حصل لنا هذا الرزق، فلان هو الذي شفع لنا وتوسط لنا عند فلان حتى أعطانا، وما أشبه ذلك. وينسى أن ذلك من الله، والواجب عليه أن يضيفه إلى الله أصلا، فيقول هذا من فضل الله علينا، ثم بواسطة فلان، أو لولا الله ثم فلانا ما حصل لنا كذا وكذا، فيبدأ بأنه من الله تعالى، وذلك ليضيف النعمة أصلا إلى المنعم بها. وأما قول على قول ابن قتيبة هذا بشفاعة آلهتنا، فإن هذا خاص بالمشركين من المتقدمين والمتأخرين الذين يضيفون الرزق إلى غير الله. ومن الرزق مثلا ما ينزل من السماء من مطر،
ثم ينبتوتم بكه الأرض من نبات فإن المشركين قد يدعون أنه بشفاعة آلهتهم أن آلهتهم شفعت لهم حتى رزقوا هذا الرزق فأضافوا هذا الرزق الذي هو من الله إلى أنه بواسطة وشفاعة آلهتهم وإن كانوا يعترفون بأنه من الله يعرفون أصلا أنها من الله خلقا ورزقا ثم ينكرونها بإضافتهم إلى أنها بشفاعة آلهتهم فعرفوها أن مصدرها من الله هذا معنى كونهم يعرفون نعمة الله وأنكروها أنها منه أو تفرعا بقولهم بشفاعة آلهتنا وأما كلام أبي العباس وهو شيخ الإسلام بن تيمية فإنه تكلم على هذا الحديث الذي قد تقدم في باب الاستسقاء بالأنواع حديث زيد بن خالد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب قوله مؤمن بالكوكب حيث أنه أضاف المطر إلى أنه بواسطة الكواكب إذا قال مثلا هذا النجم هو الذي ثارت فيه السحب هذا النجم أو هذه الريح هي التي أمطرتنا وهي التي أثارت لنا هذا المطر هو نحو ذلك أضاف النعمة إلى أنها من الريح التي هي مخلوقة مسخرة أو أنها